رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الرجعة. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الرجعة. والرجعة هي مصدر، والمراد بها المعاودة، وفي الاصطلاح إعادة مطلقة غير بائنة إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة مطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، يعني من غير أن يكون بين الزوجين عقد. وهذه المعاودة أو الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، دل على مشروعيتها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأما السنة فحديث ابن عمر على من يرى أن المقصود بالرجعة هنا الرجعة الشرعية: مره فليراجعها. وإن كنا قد ذكرنا سابقا أن المقصود بالرجعة هنا هي على المعنى اللغوي، يعني ليعيدها من غير أن يكون هذا الطلاق معتبرا. وما يدل لذلك أيضا الأحاديث الواردة في هذا الباب. والرجعة لا تكون معتبرة إلا بشروط. الشرط الأول: أن يكون الطلاق رجعيا، بمعنى أنه بعد الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا فإنه لا رجعة حينئذ. والأمر الثاني: أن يكون الطلاق أو أن تكون المرأة مدخولا بها، أن تكون المرأة مدخولا بها، يعني أن يكون دخل بها، أو أن يكون على الأقل خلا بها، لأن الخلوة التي يمكن معها الجماع تأخذ أحكام الدخول. أما إذا لم يكن هناك خلوة، بمعنى أنه كان بينهما عقد لكن لم يخلو الرجل بامرأته، إذا جاء إلى زيارتها كان بحضرة والدها أو إخوانها، فمثل هذا غير مدخول بها ولم يخلو بها خلوة يمكنه أن يجامعها فيه. فإذا كان الطلاق في غير مدخول بها فإنه لا رجعة حينئذ، لأنه لا عدة في هذا الطلاق. إذا طلق الرجل قبل أن يدخل بامرأته فكما قال الله عز وجل: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والطلاق إنما يكون في العدة، ما وهذا الشرط الثالث، الطلاق إنما يكون في العدة، عفوا الرجعة، الرجعة إنما تكون في العدة. فإذا انتهت العدة فإنه لا رجعة حينئذ إلا بعقد جديد، لا رجعة حينئذ إلا بعقد جديد، العقد الأول انتهى. فإذا أمضت المرأة 3 قروء ولم يراجعها فإن أراد إرجاعها بعد العدة فلا بد من عقد جديد، فلا بد من عقد جديد. وأيضا من الشروط أن يكون الطلاق أو المفارقة من غير عوض، يعني من غير خلع، فإن كان بالخلع فإنه يستوجب عقدا جديدا، فإنه يستوجب عقدا جديدا. إذن هذه الأمور لا بد من مراعاتها في الرجعة. وسيأتينا أيضا أن اللعان إذا كان الفراق على اللعان فلا رجعة أبدا، إذا كان الفراق على اللعان فلا رجعة أبدا. فهذه شروط مهمة معتبرة في قضية الرجعة. ذكر هنا أثر عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ إن عمران بن حصين سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة، يعني فعله هذا لم يكن متبعا فيه للسنة، قال فليشهد الآن، يعني فعله ذلك في غير سنة، فليشهد الآن يعني فليشهد ولو كان بعد الرجعة، وفي رواية ويستغفر الله. هذا الأثر أثر عمران بن حصين أخرجه أبو داود من طريق بشير بن هلال أو بشير بن هلال عن جعفر بن سليمان عن يزيد الركش، هكذا لقبه، عن يزيد الركش عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين، وهذا إسناد صحيح، ولذلك قال الحافظ سنده صحيح. والشيخ لعله لما ذكر هذا الأثر ذكره من حفظه أو راجع فيه كتبا غير أصلية، أو لعل النسخة نسخة أبي داود التي عنده ليست هي التي بين أيدينا، ولفظه عند أبي داود كما في السنن عندنا أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد، يعني يراجعها بالوقاع بالجماع ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. ونلاحظ هنا أنه نسب إلى البيهقي قوله ولم يشهد فقال في غير سنة، وهذا هو موجود في سنن أبي داود، وموجود في سنن أبي داود، فلا يحتاج إلى التقسيم أن هذا في رواية أبي البيهقي وهذا في رواية أبي داود، هذا كله في رواية أبي داود، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. والحديث أو الأثر هذا هو من رواية عمران بن حصين، لكن الصحابي إذا رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال من السنة كذا، فهو مرفوع، فهو في حكم المرفوع، إذا قال الصحابي من السنة فهو في حكم المرفوع، ولهذا نقول بأن هذا الحديث هو في حكم الرفع، هو في حكم الرفع، وهو دليل على أن من راجع ومن طلق فإن عليه أن يشهد، في الطلاق وفي الرجعة، وليس من الضروري أن يكون الإشهاد في نفس الوقت الذي يراجع أو يطلق، وإنما لو كان بعد وقوع الطلاق أو كان بعد وقوع الرجعة فإن مثل هذا يحصل به الإشهاد. لو راجع وبعد يوم أو يومين قال للشهود أنا راجعت زوجتي، أو قال بعد يوم أو يومين أنا طلقت زوجتي، فإن مثل هذا تحصل به الشهادة ويحصل به المقصود. المهم أنه لا بد وأن يشهد. وأهل العلم قد اختلفوا في وجوب الإشهاد، أهل العلم قد اختلفوا في وجوب الإشهاد، فذهب مالك والشافعي إلى الوجوب، وذهب البقية إلى عدم الوجوب. والصواب هو الوجوب، وإن كان الحديث ليس فيه دلالة على الوجوب، لكن أخذنا الوجوب من أدلة أخرى. قال الله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أشهدوا ذوي عدل منكم إما في الإمساك يعني الرجعة أو في التسريح والفراق. قال الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ثم قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وفي هذا مصالح كثيرة، كونه يشهد المرء على الطلاق أو على الرجعة، هذا فيه مصالح، وأقل هذه المصالح إحصاء الطلاق، وهذا كثيرا ما يحصل، ما يلتبس على الناس: والله ما أدري هل طلق ولا ما طلق، أذكر أن هناك في طلقة كانت أو هناك طلقتين أو ثلاث، ما أدري. لماذا؟ لأنه لم يشهد. لكن لو كان يشهد على كل طلقة وكل رجعة فإن هذا تنحل به إشكالات كثيرة ويحصى العدد. نعم.
قال رحمه الله: باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل ليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات.
قال: باب الإيلاء، كذلك باب الإيلاء.
نعم.
قال: باب الإيلاء. الإيلاء هو المقصود به اليمين، والمقصود بالإيلاء اليمين الذي أو تعريفه هو حلف الرجل، حلف الرجل بالله جل وعلا أو أسمائه وصفاته، وهو قادر على الوطئ، ألا يطأ امرأة امرأته في قبلها مدة تزيد أو مدة من الزمن فحلف الرجل الزوج بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، فلو أنه حلف بغير الله فهذا ليس بيمين منعقدة وليس هو بإيلاء، وهو قادر على الجماع والوطئ، فلو كان عاجز عن الجماع والوطئ فحلفه هذا لا يسمى إيلاء، لأنه في الأصل غير قادر على ذلك. أن يحلف أن لا يطأ زوجته، فلو حلف مثلا أن لا يباشرها أو أن لا يكلمها فإن هذا لا يسمى إيلاء. الإيلاء متعلق بالوطن، الإيلاء متعلق بالوطن. وأن يكون أو يحلف على أن لا يطأها في قبلها، يعني موضع الجماع، مدة من الزمن، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وهذا الحلف جائز بشرط أن لا يتجاوز المدة المقدرة والمؤقتة، بحيث أن لا يتجاوز 4 أشهر، فمن تجاوز 4 أشهر فإنه لا يجوز له ذلك، ويجبر إما على المراجعة والكفارة، كفارة اليمين، أو على الطلاق. لأن ما زاد عن 4 أشهر فيه إضرار بالمرأة، فيه إضرار بالمرأة، فوجب عليه أن يكفر عن يمينه أو أن يستمر أو أن يطلق إن لم يرد ذلك. فمن حلف على أن لا يكلم أو على أن لا يجامع امرأته 5 أشهر 6 أشهر سنة، نقول يجب عليك بعد مضي 4 أشهر، ننتظر حتى 4 أشهر، فإن جاءت هذه 4 ولم يراجع أو لم يكفر عن يمينه ويأتي أو يؤتي المرأة حقها، نحن نأمره بأن يطلق زوجته، يأتي القاضي فيأمره بطلاق زوجته. إذن الإيلاء هو الحلف، أن يحلف أن لا يطأ زوجته، ولا بد وأن يكون الحلف بالله عز وجل، ولا بد وأن يكون الرجل قادرا على الوطئ، فإن لم يكن قادرا على الوطئ فإن هذا الحلف ليس له اعتبار أو لا يسمى إيلاء. تقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة، فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله، رواه أو من طريق مسلمة ابن علقمة عن داود بن علي القرشي عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن مسروق عن عائشة. وهذا الإسناد ضعيف من جهتين، من جهة داود هذا فهو ضعيف، ومن جهة أخرى وهو أن غير مسلمة يرويه غير مسلمة يرويه عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، إذن هو مرسل، إذن هو مرسل. وممن رواه كذلك علي بن مسهر وهو من الثقات، علي بن مسهر وهو من الثقات. ومسلم هذا صدوق، مسلم هذا صدوق، وقيل عنده مناكير، عنده منكرات، ولذلك رواية علي بن مسهر التي هي مرسلة أصوب من هذه الرواية. ولو قلنا بأن الصواب هو المرفوع أو المتصل، فإن في هذا الإسناد داود بن علي القرشي وهو ضعيف. وروى ابن ماجه هذا الحديث من حديث مسلمة ابن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة. وداود هذا ثقة، إلا أن مسلمة يروي عن داود أحاديث منكرة، ولذلك هو بكلا الطريقين ضعيف، هو بكلا الطريقين ضعيف، ولهذا نقول الصواب أن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن جاء ما يغني عنه. فإن إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه هذا ثابت، وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى على نسائه شهرا، وكان عليه الصلاة والسلام قد انفكت رجله فأقام في مشربة 29 يوما، فلما قضى 29 نزل، فقالوا له: إنك قد آليت على نسائك شهرا. فقال: الشهر يكون 29 يوما، يكون 29 يوما. فكون المرء يحلف على نسائه بأن لا يطأ إحداهن، بأن لا يطأ زوجته، هذا جائز ما لم يتجاوز الوقت المحدد الذي وقته ربنا تبارك وتعالى. فلو آلى رجل على امرأته ألا يأتيها لشهر أو شهرين أو ثلاثة أو ثلاثة ونصف أو 23 يوم أو 23 يوما، يعني 4 أشهر إلا يوم أو يومين أو أيام قلائل، مثل هذا جائز، مثل هذا جائز. لكن إن زاد على ذلك فإنه يجبر إما بالتكفير أو يجبر على الطلاق. وهذا الحلف والإيلاء إن كان لمصلحة فهذا لا بأس به، كون الرجل يريد أن يربي المرأة لأمر من الأمور وكان في هذا مصلحة فهذا لا بأس به، وقد جاء به كتاب الله تبارك وتعالى. فالمرأة الناشز إما أن توعظ أو أن تهجر في الفراش أو أن تضرب إذا كان الأمر كذلك أو تستحق هذا الأمر. فالمرء مسؤول أو الرجل مسؤول عن أهل بيته في تربيتهم وفي إصلاحهم وفي إصلاح شأنهم، فإذا كان هناك أمر يستدعي هذا الأمر فله أن يفعل ذلك، لكن يجب عليه أن لا يتجاوز المدة التي قررها ربنا تبارك وتعالى. ثم أيضا إن كان هذا الأمر قد صدر منه لأجل إيذاء المرأة بدون سبب فإن هذا لا يجوز له، فإن هذا لا يجوز له، بل هو مخالف لأمر الله عز وجل. الله عز وجل أمر الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف، فقال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وهذا لا شك أنه ليس من المعروف، كونك تحرمها من أمر هي تحتاجه وهي ترغب فيه كما أنك ترغب فيه لا يجوز لك هذا الأمر. فالإيلاء إن كان لمصلحة أو الحلف إن كان لمصلحة فهذا لا بأس به، ولكن بشرط أن لا يتجاوز المدة المقررة والمعلومة. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري.
نعم. وهذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا، أو الأثر أثر ابن عمر قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي يعني الحالف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وهذا دليل الجمهور على أن من حلف وآل ألا يقرب أهله زيادة على 4 أشهر فإنه يوقف عند 4 عند تمام الوقت، فيؤمر إما بالطلاق أو بالتكفير عن اليمين وفعل ما حلف ألا يفعله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه بمجرد انتهاء 4 أشهر تطلق منه زوجته وإن لم يطلق، بمجرد أن تنتهي 4 أشهر فإنها تطلق منه. والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور بدليل أن الله تبارك وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا، يعني فإن فاءوا بعد إيش؟ بعد 4 أشهر. لو كانت تطلق منه مباشرة بعد انتهاء 4 لم يكن هناك فرصة للفيئة والرجوع، لم يكن هناك فرصة للفيئة والرجوع. فالحديث دل على أن المرأة لا تطلق بمجرد انتهاء المدة، وإنما يؤمر الزوج بأن يطلق أو أن يفيء، يعني يرجع إلى زوجته. فأصاب ما ذهب إليه الجمهور من أن المرأة لا تطلق بمجرد انتهاء المدة. نعم.
نعم. قال رحمه الله وغفر له: وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية 1 أو 2 فوقت الله 4 أشهر فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي.
قال: وعن سليمان بن يسار وهو من التابعين قال: أدركت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي، يعني إذا انتهت المدة فإنهم يأمرونه إما بالرجوع والفيئة أو بالطلاق. وكون هذا قد ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وليس لهم مخالف في هذا، فلا شك أن مثل هذا مما يحتج به ويعمل به. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين، يعني كان أهل الجاهلية يفعلون هذا، لكن جاء الإسلام بحده بأربعة أشهر، جاء الإسلام بحده بأربعة أشهر، وإلا فأهل الجاهلية يحلفون ويؤلون على نسائهم أكثر من ذلك السنة والسنتين. فجاء القرآن وجاء الإسلام بتحديده بأربعة أشهر، قال: فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، يعني ليس بالإيلاء الذي يوقف عنده الرجل ويؤمر إما بالطلاق أو بالفيئة، وإلا فإنه يسمى إيلاء، وإلا فإنه يسمى إيلاء لأنه حلف. وهذا ما تكلم به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا حديث أنس رضي الله عنه آلى على نسائه شهرا سماه إيلاء. والإيلاء ليس هو ما زاد على الأربعة أشهر، وإنما كل حلف من رجل ألا يطأ زوجته هذا يسمى إيلاء، كل حلف من رجل ألا يطأ زوجته مدة من الزمن فهذا يسمى إيلاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: كفر ولا تعد.
يقول: باب الظهار. الظهار المقصود به تشبيه المرأة بظهر أمه أو جدته، بحيث أنه أو يقصد في ذلك ألا يقربها، ألا يقربها. وسمي الظهار ظهارا لأنه مشتق من الظهر، فكونه يشبه أمه أو يشبه زوجته بظهر أمه أو بظهر زوجته يقصد بذلك ألا يواقعها، كما أنه يحرم عليه مواقعة أمه وجدته، فهذا هو المقصود بالظهار. يحلف أو يقول: أنت علي كظهر أمي، يعني يحرم علي جماعك كما يحرم علي جماع أمي، يحرم علي جماعك كما يحرم علي جماع أمي، ولو قال أيضا جدته فهو كذلك. وهذا محرم، هذا الفعل محرم، لأن الله عز وجل قد سماه زورا فقال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هو منكر، سماه الله عز وجل منكر وسماه أيضا من الزور. وهذا الفعل محرم، كون المرء يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، هذا محرم بإجماع العلماء، هذا محرم بإجماع العلماء. فلا يجوز للرجل أن يتلفظ بهذا اللفظ، أن يقول: أنت علي كظهر أمي. فإن فعل ذلك وجبت عليه حينئذ الكفارة، وجبت عليه حينئذ الكفارة، والكفارة واجبة عليه قبل أن يمس زوجته، ليست هي كاليمين. اليمين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى أن غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير، أو فليأتي الذي هو خير وليكفر. يجوز لك أن تفعل ما حلفت عليه. رجل مثلا حلف ألا يزور أحدا من قرابته، ثم لما تفكر وتأمل وأن هذا معصية وفيه قطيعة للرحم قال أريد أن أزور هؤلاء الرحم، فذهب. هل نشترط عليه أن لا يفعل حتى يكفر؟ لا، له أن يذهب إلى أهله وقرابته ثم بعد ذلك يكفر، وله بالعكس أن يكفر ثم يذهب. أما في كفارة الظهار فليس الأمر كذلك، يجب أن يأتي بالكفارة أولا، لأن الله عز وجل يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، لا بد من الكفارة قبل أن يأتي زوجته، لا بد من الكفارة قبل أن يأتي زوجته. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأتي ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال كفر، ولكن نهاه أن يعود إلى هذا الأمر مرة أخرى. فمن كان عالما وعاد فإن هذا العود يعتبر معصية، هذا العود يعتبر معصية، فيجب عليه أن يكف وألا يعود مرة أخرى. لكن لو أنه بدأ بالكفارة كالصيام مثلا فإن هذا لا ينقضه، كونه عاد وجامع زوجته لا يحتاج إلى كفارة جديدة، أو لا يحتاج إلى أن يبدأ من جديد في الصيام مثلا، لا، وإنما يستمر على ما هو فيه، يستمر على ما هو عليه. فالكفارة هنا يجب أن تكون قبل الميساس، وإن مس زوجته لا تنقطع الكفارة ولا تتجدد، لا تنقطع ولا تتجدد، وإنما يستمر في فعله أو في كفارته، يستمر في فعله أو كفارته. وهذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. هذا الحديث رواه الأئمة الأربعة من طريق الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه سفيان بن عيينة عن الحكم عن عكرمة مرسلا، رواه ابن عيينة عن الحكم عن عكرمة مرسلا، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، يعني أن الحديث ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ورجح النسائي إرساله، ورجح النسائي إرساله. ويدل لذلك أن غير الفضل ابن موسى رواه كرواية سفيان الثوري، فرواه محمد بن عيسى عن معمر عن الحكم عن عكرمة مرسلا، يعني معمر هنا له تلميذان، معمر هنا له تلميذان، التلميذ الأول هو الفضل بن موسى، والتلميذ الثاني محمد بن عيسى، التلميذ الأول هو الفضل بن موسى والتلميذ الثاني هو محمد بن عيسى. الفضل جعله متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عيسى وقف عند عكرمة فقال عن عكرمة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر ابن عباس، فلم يذكر ابن عباس. ورجحنا هذه الرواية لأن سفيان بن عيينة يرويه عن الحكم عن عكرمة مرسلا، إذن معمر أحد تلاميذه وصله والثاني جعله مرسل، وجاء الحديث أو الأثر عن سفيان بن عيينة فرواه عن الحكم الذي هو شيخ معمر فرواه عن عكرمة مرسل. إذن الصواب كما ذهب إليه النسائي أن الحديث مرسل وليس متصل، والمرسل هو من أقسام الضعيف، المرسل هو من أقسام الضعيف، لكن هذا النص دل عليه أو هذا الحكم دل عليه كتاب ربنا تبارك وتعالى، فالكتاب الكريم دل على ما دل عليه هذا الحديث. و الواجب على الرجل أن لا يأتي امرأته إلا بعد أن يكفر، وهذا دل عليه كتاب الله وكذلك إجماع العلماء. أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يجوز له أن يقرب امرأته إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار. نعم.
قال رحمه الله: وعن سلمة بن صخر قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم عرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
نعم. قال: وعن سلمة ابن صخر البياضي، وهو البياضي، قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، وكان شديد التعلق بالنساء، فأراد أن يمنع نفسه. قال: فظاهرت منها. قال: أنت علي كظهر أمي حتى ينتهي الشهر. يريد أن ألا يقع في المحرم، ألا يجامع أهله في نهار رمضان، خشي على نفسه فوقع أو فظاهر من امرأته. فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، يعني هو صان رمضان لكنه في الليل رأى شيئا يدعوه إلى نكاح زوجته، فوقع على زوجته فخالف ما ظاهر عليه، فخالف ما ظاهر عليه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر الرقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي، وضرب بيدي هكذا، يعني ما عندي إلا رقبتي، ما أملك شيء، لا أملك شيئا من العبيد. قال: فصم شهرين متتابعين، فصم شهرين متتابعين. فقلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ يعني ما أستطيع أن أصوم، أنا لا أملك نفسي، هو لا يملك نفسه عند ما يرى النساء، ما يرى زوجاته، عندما يرى زوجاته فيقع في الحرام، فيقول: أنا لا أستطيع الصوم، لا أستطيع الصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأطعم فرقا من تمر، وهو مكيال ومقياس، 60 مسكينا. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس عندي ما أطعم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فلان فيأخذ منه ما يطعم 60 مسكينا، ويأكل بقيته. وهذا الحديث وهو حديث سلمة ابن صخر روى من طريقين: الطريق الأولى من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة. وفي هذا الإسناد محمد بن إسحاق وهو إيش؟ مدلس ولم يصرح بالتحديد، ومدلس ولم يصرح بالتحديد. وجاء لهذا الطريق متابع، فقد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، عن عبد الله ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة ابن صخر. وهذا الإسناد جيد. ابن لهيعة وإن كان مختلط، لكن ابن وهب روايته عنه صحيحة. لكن الإشكال هو أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الحديث، أو لم يسمع من سلمة بن صخر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد أو البخاري يقول: سليمان لم يسمع من سلمة بن صخر. البخاري يقول: سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة ابن صخر، ولهذا نقول إن الحديث ضعيف، ولهذا نقول إن الحديث ضعيف. وساقه المصنف رحمه الله ليبين ما هي كفارة الظهار، وكفارة الظهار جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. ويجب أن تكون الكفارة مرتبة، بمعنى أنه لا ينتقل من الأول إلى الثاني إلا إذا تعذر الأول، لا ينتقل من الأول إلى الثاني إلا إذا تعذر الأول. فأول هذه الكفارات عتق رقبة، وتكون هذه الرقبة مؤمنة، وتكون هذه الرقبة مؤمنة. فإن لم يجد رقبة، قد يتعذر في زمننا هذا وجود ملك اليمين، أو لم يجد ثمنها، لم يجد الثمن الذي يعتق به الرقبة، ينتقل إلى الأمر الآخر، وهو صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. فلا بد من أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يقطع هذين الشهرين إلا بمرض أو علة ما يجوز فيه الفطر في رمضان، يجوز لك أن تقطع هاتين أو هذين الشهرين. لو أن رجل مرض وما استطاع أن يصوم، نقول له أفطر، وكونك تفطر هذا لا يقطع التتابع. رجل سافر لسفر لأمر ضروري ليس احتيالا وإنما لحاجة عنده، فهذا السفر مما يجوز به الفطر في رمضان، أيضا لك أن تفطر في هذه الأيام ولا يقطع هذا التتابع، لا يقطع هذا التتابع. لكن لو أنه أفطر لغير شيء، لغير عذر، وجب أن يعيد الشهرين من أولهما، وجب أن يعيد الصيام من أوله. ثم إن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فيطعام 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، يكون نصف صاع من الأرز أو نحو ذلك. فالأمر الأول عتق الرقبة، الثاني صيام شهرين، الثالث الإطعام. فإذا تعذر الأول له أن ينتقل الثاني، وإذا تعذر الثاني له أن ينتقل الثالث. إن لم يستطع الإطعام، رجل مسكين ما عنده شيء، فقير، فنقول هو في ذمتك حتى تستطيع، هو في ذمتك حتى تستطيع. طيب هل له أن يجامع زوجته؟ نعم، لأنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو أن أحدا تبرع له فقال أنا أعطيك مقدار ما تشتري به أو تكلفة هذه الآصع، فنقول نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يذهب إلى صاحب الصدقة فيأخذ منه، فهذا تبرع عن الغير، هذا تبرع عن الغير. وهكذا الحقوق المالية، لو أن أحدا تبرع عن غيره فإنه لا بأس به. رجل يريد أن يحجج صاحبه بماله، نعم لا بأس، يريد أن يتصدق عنك، هذا لا بأس به. فمثل هذه الأمور لا بأس أن يتبرع بها المتبرع، ولكن يكون فيما يشترط له النية، يكون الذي يتبرع عنه أو أنفق عنه أو بذل عنه يكون على علم، حتى يكون له أجر هذا العمل، حتى يكون له أجر هذا العمل، ويسقط عنه ذلك العمل إن كان من الواجبات. نعم.
قال رحمه الله: باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور: فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. رواه مسلم.
قال: كتاب اللعان. واللعان مأخوذ من اللعن، وهو الطرد من رحمة الله. واللعان أو اللعن أمره عظيم، ويجب على المرء أن يتحرز من الدعاء على الغير بهذا الأمر، فضلا عن أن يدعو على نفسه، لأن اللعان كما ذكرنا هو الطرد من رحمة الله، فكأنك تدعو على غيرك بالطرد من رحمة الله. ومع الأسف فإن هذا اللعان قد كثر على ألسنة الناس، فإن الأب قد يلعن ابنه، والزوج يلعن زوجته، والزوجة تلعن زوجها، والزوج والمرأة تلعن أبناءها، وهذا في الحقيقة يعتبر من الخلل الكبير، وفيه إثم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعن شيئا ليس هو بأهل لها عادت عليه، يعني من لعن شيئا لا يستحق اللعن فإنها تعود إلى من لعن، كمن يلعن السيارة، يلعن البيت، يلعن الحجر، يصطدم بشجرة فيلعن هذه الشجرة، وأسوأ من ذلك أن يلعن الريح ويلعن بعض الأمور التي هي من الظواهر الكونية التي خلقها الله تبارك وتعالى، وهي من صنع الله عز وجل. فمن لعن شيئا ليس هو بأهل لهذه اللعنة عادت على صاحبها والعياذ بالله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، لأن الشفاعة ما هي؟ الشفاعة هي أن يضم صوته إلى صوت المشفوع له رجاء أن ينال رحمة الله عز وجل، والطرد هو الدعاء على الغير بأن يكون مطرودا من رحمة الله. إذن اللعانون لا يكونون شفعاء لأنهم يكثرون من الدعاء بالطرد من رحمة الله، فكيف يكونون شفعاء يوم القيامة؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. وانظر إلى هذا الموقف العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر كان إذا رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، يذكر بعض نفر من المشركين: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله قوله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، يعني يا محمد ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، ليس له أن يدعو بهذا الدعاء بأن يلعن فلان وفلان، فكيف بك أنت؟ ويقول الحافظ ابن حجر عندما قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، إيش الآية؟ أو يتوب عليهم أو يعذبهم. قال الحافظ ابن حجر: قال فأسلم هؤلاء الثلاثة كلهم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة من المشركين فأسلم هؤلاء الثلاثة كلهم. فالدعاء باللعن هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، إلا رجل مات على الكفر، وعلمنا أنه مات على الكفر يمكن أن تقول فلان لعنه الله، أما أن تعين أشخاصا فتدعو عليهم باللعن هذا لا يجوز، حتى وإن كان من أصحاب المعاصي التي توعد أصحابها باللعن. يعني لو أنك رأيت رجلا يشرب الخمر أو يسرق، هل يجوز لك أن تلعنه؟ لا يجوز لك أن تلعنه، لأنه قد جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر، فقال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به شاربا للخمر. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فإذا مهما رأيت هذا الرجل على معصية ولو توعد أصحابها باللعن فإنه لا يجوز لك أن تلعن، وهذا يدل على خطورة اللعن، هذا يدل على خطورة اللعن. هنا يقول كتاب اللعان، كتاب اللعان يعني الشهادات المؤكدة من قبل الزوج، الشهادات المؤكدة من قبل الزوج والمقرونة باللعن أو بالغضب كل بحسبه. يعني الرجل يلعن نفسه والمرأة تدعو على نفسها بالغضب، والمرأة تدعو على نفسها بالغضب. إذن هي شهادات مؤكدة، هي شهادات مؤكدة من قبل الزوج أن امرأته وقعت في المحذور وهو الزنا، أن امرأته وقعت في المحذور وهو الزنا. ويحلف بعد الرابعة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة تشهد وتلعن نفسها أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذب إن كانت من الكاذبين. يعني هو الرجل يدعو على نفسه ويحلف ويلعن ويؤكد ذلك بالشهادة أنه رأى امرأته أو ثبت عنده أن امرأته زانية، وهي تنفي عن نفسها هذا الأمر بمؤكدات أربع كما سيأتي. وفي ختام ذلك الرجل يلعن نفسه والمرأة تدعو على نفسها بالغضب. وكون هذا اللعان مشروع هذا من الحكم، هذا من الحكم، لأن الرجل إن رأى شيئا يكرهه في بيته وعند أهله لا يستطيع أن يصبر ولا يستطيع أن يسكت، وهو بين نار السكوت أو نار الانتقام، بين نار السكوت وبين نار الانتقام. إن سكت فإنه يسكت على أمر منكر، وإن انتقم فإنه قد يفعل شيئا يوجب الحد عليه كما سيأتينا، فإنه يوجب الحد عليه سواء كان حد القذف أو حد القتل، قد يصل الأمر به إلى القتل، فهو بين نيران عظيمة ماذا يفعل؟ فشرع له حينئذ أن يلاعن حتى يتخلص من هذه المرأة التي أبصرها ورأها على منكر، وأيضا يسلم من غوائل الانتقام أو من غوائل الكلام. واللعن قد يكون واجبا، الملاعنة قد تكون واجبة وقد تكون جائزة، الملاعنة قد تكون واجبة وقد تكون جائزة. متى تكون واجبة؟ تكون واجبة إذا كان قد ظهر الولد، يعني أن الرجل اكتشف أن امرأته حامل من غيره، فهنا لا يمكن أن يسكت على هذا الأمر، لأن السكوت تلزم منه لوازم كثيرة، يلزم منه الميراث، يلزم منه المحرمية، هل هو محرم لأولاده أو لبناته أو يعني من غيره، أو محرم لأخواته، أمور كثيرة تترتب على هذا الأمر. فهنا يجب عليه أن يلاعن حتى ينفي هذا الولد، حتى ينفي هذا الولد. وإن كان الأمر ليس بينهم فيه ولد فإنه يجوز حينئذ الملاعنة، والستر أفضل، لو سكت فإنه أفضل. قال ابن قدامة رحمه الله: وفي هذه الحالة يحسن السكوت، لأنه يمكن أو لأنه يكون سترا لها، يعني السكوت ستر لها، يفارقها من غير أن يكون هناك ملاعنة. الملاعنة أهم ما يكون فيها هو الانتفاء من هذا الولد الذي هو ليس بولد ذلك الزوج. أما إن لم يكن هناك ولد فإن السكوت فيه فائدة من حيث أنه ستر على المرأة، لكن يفارقها لأنه لا يستطيع أن يعيش مع هذه المرأة التي ابتليت بهذا الأمر. والملاعنة، آية الملاعنة جاءت في رجلين، الرجل الأول وهو هلال بن أمية حينما قذف امرأته كما جاء في حديث ابن عباس، وجاءت أيضا أو نزلت في عويمر العجلاني حينما قذف امرأته في حديث سهل ابن سعد. فعندنا مجموعة أحاديث جاءت في هذا، فحديث ابن عباس هو في هلال بن أمية، وحديث عويمر العجلاني وفي حديث سهل بن سعد. وإن كان بعض الرواة لا يسمي هؤلاء لأنه أمر مستقبح، وبعضهم يقول يسمى لأن هذه واقعة وقعت وترتبت عليها أحكام، ويميز هذه الأحاديث بعضها من بعض فنسمي، والله أعلم. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنه، نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان، وهذا كما ذكرت بعضهم لا يحب أن يصرح بالاسم، سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت أو لو وجد أحدنا امرأته على فاحجة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك، يعني سكت على أمر عظيم، على مضض يأرى الفاحشة في أهله ثم لا يتكلم، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، يعني فيما وصفتها به واتهمتها به ورميتها به. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا والله، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، والله يعلم أن أحدهما كاذب، يعني إما الزوج أو الزوجة، الله يعلم إن أحدهما لكاذب. قال: فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم فنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. وهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، أخرجه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير أنه سئل عن المتلاعنين يفرق بينهما. يقول سعيد: فلم أدري ما أقول، فذهبت إلى ابن عمر. سعيد بن جبير هذا عالم من علماء المسلمين، عالم كبير من علماء المسلمين، لكنه لما جاء عند مثل هذه المسألة وقف، وهو من علماء التفسير، أدرى الناس بكتاب، من أدرى الناس بكتاب الله عز وجل، أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، ومع ذلك لم يتجرأ. وهذا درس لطلاب العلم لنا نحن جميعا، أن نكف عن التسرع، عن الفتية، ونسأل من هو أعلم منا، بل وجد ما هو أعظم من هذا. ابن عمر رضي الله عنه يأتيه رجل فيقول له إنه قد جامع زوجته وهو في الحج، فلم يعرف ابن عمر ما يقول، أو أحال ابن عمر إلى غيره، فقال: اذهب إلى ابن عباس. فذهب إلى ابن عباس فسأله فأفتاه ابن عباس. إذا ليس كل فتوى يجب عليك أن تجيب عنها، ليس كل سؤال يجب أن تجيب عنه، هناك بعض الأسئلة اختلف العلماء فيها، هناك بعض الأسئلة أسئلة عظيمة تتعلق بها أمور كبيرة، لما تتسرع في الفتية؟ ويوجد من هو أولى منك بهذه الفتية، من هو أكبر منك سنا وأعلم منك وأكبر قدرا، فأحل على الناس. كان الصحابة والسلف يتدافعون الفتية، لسنا أو ليس كمثلنا نتسارع إلى الفتية، لا، هم كانوا يتدافعون الفتية. فعلى كل حال هذا سعيد بن جبير قال: لم أدري ما أقول، فذهبت إلى ابن عمر رضي الله عنه، فذكر ابن عمر الحديث. إذن هذا الحديث فيه قصة المتلاعنين، وأنه قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووصف امرأته بما ذكره. وفائدة هذا اللعان أولا أنه يدرأ الحدود، أنه يدرأ الحدود، يعني لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له بأن امرأته فعلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا حد في ظهرك، لأن هذا قذف، البينة وإلا حد في ظهرك. قال: جاء قال ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، يعني أن فلان شريك واقع زوجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن هنا قذف، قذف زوجته وقذف من؟ وقذف شريك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام البينة وإلا حد في ظهرك، البينة وإلا حد في ظهرك. فأعاد فقال أيجد أحدنا على امرأته رجلا فينطلق فيلتمس البينة؟ يعني ما في وقت، ما يمكن أن نفعل هذا، ما يمكن، ليست هناك بينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام البينة وإلا حد في ظهرك. لماذا؟ لأن الدليل هو أن من قذف يحد، وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتجاوز ما في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم الأمور قد تصعب على الناس والأمور قد تستنكر، لكن خير الهدي وخير الكلام كلام الله عز وجل. ما يمكن أن نتجاوز القرآن ولا السنة، وإن كنا نرى أن في هذا الحكم شيء من الظيم أو شيء من الظلم، لكن هو بالنسبة لك أنت، وإلا فحقيقة الأمر كل شرع الله حسن. ولذلك وقف النبي عليه الصلاة والسلام موقف الجزم، فقال إن لم تأتي بالبينة تجلد، إن لم تأتي بالبينة تجلد. وهذا فيه درس لنا أن لا نقيس الأمور بعقولنا ولا بعواطفنا، وإنما نأخذ بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تأخذنا العواطف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله عز وجل ما يبرئ ظهري. ولعله من الرجل الذي إذا أقسم على الله أبره، لعله من الرجال الذين أقسموا على الله لأبرهم. فقال هلال والله إني لصادق، وإن أو فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. فعلى كل حال نقول فائدة اللعان إسقاط حد القذف عن الرجل، إسقاط حد القذف عن الرجل، يعني إن لاعن خلاص ليس عليك حد القذف. طيب المرأة، المرأة إن لاعنت فأيضا يسقط عنها حد إيش؟ يسقط عنها حد الرجم، إن لاعنت يسقط عنها حد الرجم. أما إن لم تلاعن، أما إن لم تلاعن فإن جمهور العلماء يوجبون عليها أو يوقعون عليها الحد، يوقعون عليها الحد. وذهب أحمد رحمه الله إلى أنه لا حد عليها حتى تعترف، يعني إذا قالت أنا ما أحلف أنا ما ألاعن، طيب ما المانع لك؟ تقول أنا لا ألاعن. فنقول إما أن تلاعني أو أن ترجمي، إما أن تلاعني أو أن ترجمي، هذا عند الجمهور. أحمد يقول لا، تحبس أو تستجوب فإن اعترفت، وإلا فإنه لا حد عليها. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وهو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. إذن إن لم تشهد ما الذي سيحصل؟ سيوقع عليها العذاب، لأن الله يقول فيدرأ عنها العذاب أن تشهد، يعني إن لم تشهد فإنها تحد، إن لم تشهد فإنها تحد. إذن الأمر الأول في اللعان، اللعان يوجب أشياء، فائدته أو يوجب درء الحد عن الزوج، درء حد القذف، والمرأة درء حد الرجم. الأمر الثاني نفي الولد، يعني إن كان هناك لعان بينهما فإن الولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الرجل، ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الرجل. والأمر الثالث أن يفرق بينهما تفريقا أبديا، أن يفرق بينهما تفريقا أبديا بحيث أنه لا رجعة بعد ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
نعم. وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو الحديث السابق، إلا أن هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب، عن عمرو بن دينار عن سعيد المسيب. وجاء في رواية أيوب عن سعيد قال: والله يعلم إن أحدكما كاذب، الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويعظ، يعني هل منكما من يتوب؟ توبوا إلى الله عز وجل، يا أيها الكاذب تب. وكما قال في الحديث السابق قال: إن عذاب الدنيا أهون، كل مرء يوقع عليه أو يوقع عليه عذاب من عذاب الآخرة أو من عذاب الدنيا فهذا أمر سهل، كونه يجلد أو يرجم، يجلد الرجل إن كان كاذبا في افترائه ورميه، وتجلد المرأة إن كانت ترجم المرأة إن كانت زانية. الأمر في هذا أسهل من أن يكون هناك عذاب يوم الآخرة، لأن الحدود كفارة كما جاء في الحديث، الحدود كفارة، يعني إذا وقع عليه حد فإنه يكفر هذا الحد، والتوبة أيضا تجب ما قبلها. ولكن إذا استمر في هذا الأمر فإن هذا الأمر خطير، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ، ويجب على الحاكم أن يعظ المتلاعنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسيبكما أو حسابكما على الله. انتبهوا، الحساب على الله الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم الله عز وجل إن أحدكم، أو يعلم الله عز وجل أن أحدكم كاذب، فاتقوا الله. يجب عليك أن تنتبه، لا تحلف، لا تلعن، اللعن طرد من رحمة الله، أنت تستوجب على نفسك اللعن وتستوجبي أنت على نفسك الغضب، فيجب أن تنتبهي، يجب أن تخافي، يجب أن تحذري. حسابكما على الله، لو أن الإنسان قضى بقضاء في الدنيا وكان هذا القضاء له وهو لا يستحق هذا القضاء، أو كان من الذين لا يستحقون هذا المال الذي قضي لهم فيه، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وليس حكم القاضي يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. كون القاضي قضى لك بهذا المال أو قضى لك ببراءتك وأنت لست كذلك، فإن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. بعض الناس يفرح إذا حكم له القاضي وهو يعلم أنه لا يستحق. أنت تعامل الله عز وجل ولا تتعامل مع نفسك ولا تتعامل مع مخلوقين. الله يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء تبارك وتعالى. فإن كنت يا أيها الرجل قد أخطأت ورميت زوجتك بما هي أو بما ليس فيها، فاتق الله، ولو استوجبت الحد فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويا أيتها المرأة إن كنت قد وقعت في أمر فعليك بالتوبة، ولو أقيم عليك الحد أهون من أن تنالي غضب الله عز وجل وتخسري دنياك وأخراك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، نحن نعلم أن أحدكما كاذب ولكن لا نستطيع أن نقضي بشيء، لا سبيل لك عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبيل لك عليها، يعني خلاص فارقها. طيب المال يا رسول الله، مالي هذا الذي دفعته، المهر الذي دفعته، ماذا أفعل؟ أيسترجع لي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت قد صدقت يعني في دعواك فهو بمقابل ما استمتعت بها، يعني قبل أن يحصل هذا الأمر المشين منها، وإن كنت كاذب فالأمر في هذا أعظم، الأمر في هذا أعظم. يقول: وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منها، يعني كيف تفتري عليها وتستحق هذا المال. إذن على كل حال المال لا يرجع لصاحبه، المال لا يرجع إلى الزوج، وإنما هو ملك للزوجة إن كنت صادقا، وإن كنت كاذبا لا تستحق هذا المال. فلو أن امرأة زنت ولاعنها زوجها ليس له الحق في إرجاع المال الذي دفعه لها. طيب نقف.
أحسن الله إليكم، نستأذنك في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل هناك تعارض بين حديث المجامع امرأته في نهار رمضان الذي قال هلكت وأهلكت، وبين حديث سلمة بن صخر الذي ظاهر من امرأته؟ وإن كان هناك تعارض فما وجه الجمع بينهما؟
أعد.
يقول أحسن الله إليكم، هل هناك تعارض بين حديث المجامع امرأته في نهار رمضان الذي قال هلكت وأهلكت، وبين حديث سلمة بن صخر الذي ظاهر من امرأته؟ وإن كان هناك تعارض فما وجه الجمع بينهما؟
ما في تعارض، هذا في معصية وهذا في معصية. حديث أبي هريرة الذي جامع زوجته في رمضان، هذا في رمضان عصى الله عز وجل فجامع زوجته في رمضان، وهذا جامع زوجته في ليالي رمضان، لكنه المشكلة أنه ظاهر فقال أنت علي كظهر أمي. المشكلة أنه ظاهر، وسواء جامع أو لم يجامع، يعني هذا الرجل لما قال في حديثه فأبصرت يعني فانكشف لي شيء في الليل في إحدى ليالي رمضان، يعني هو جامع أو لم يجامع استوجب الكفارة، يجب بمجرد المظاهرة يجب عليه أن يأتي بالكفارة، وجماعه قبل الكفارة معصية أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل إذا كان يا شيخ كفارة الظهار صيام، فهل يجوز للرجل أن يأتي أهله في المساء في مدة قضاء كفارته؟
لا يجوز، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماسى، لابد استيفاء الكفارة قبل المساس.
يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، كما نعلم أن الأنبياء معصومون، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يلعن المشركين في صلاة الفجر وينهاه الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء؟
النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وإذا كان أحد العلماء يجتهدون فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، والشرع أو القرآن يأتي إما مؤيد لاجتهاده أو مبين بأن هذا الاجتهاد غيره أصوب منه، فهو اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، والحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من لاعنته أو سببته فاجعلها له كفارة، يعني ممن لم يستحق هذا الأمر. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، من كان عليه صيام شهرين فصام وفي اليوم الثلاثين أفطر، فهل يعيد من جديد أو يكمل بقية الأيام؟
إذا استوفى هذه الأيام وأفطر يوم الثلاثين فكما سيأتي معنا أو كما جاء معنا فإن الشهر قد يكون 29 يوما، نعم، فلا يحتاج إلى إعادة.
شيخ لعلك تذكر الحالات التي لو قطع الصوم.
ذكرت أنا أن الصيام إن كان الصيام إن كان الإفطار بسبب عذر مما يبيح الصيام في نهار رمضان، فإن مثل هذا يمكن أن يستأنف، إذا زال العذر يستأنف أو يبني على ما صام، يعني صام 20 يوما، 30 يوما، 35 يوما، ثم سافر 5 أيام ثم رجع، نقول لا يحتاج أن تعيد مرة أخرى، وإنما تبدأ من الأيام التي وقفتها فتكمل الشهرين. لكن إن كان الرجل أفطر من غير عذر فإنه يجب عليه أن يعيد الصيام من جديد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، يوجد عندنا أناس يأتون نساءهم في العدة بدون أن يعتبر أو يعتبر ذلك رجعة، فهل يصح فعلهم وماذا عليهم إن فعلوا ذلك؟
لا شك أن الجماع هو أبلغ الرجعة، ولا ينفع أو ولا يصح أن يقول أنا ما رجعت بعد أن جامع، فإذا قال أو فإذا جامع زوجته فإن الرجعة قد حصلت. نعم.
يقول السائل: إذا طلبت المرأة خلعة فأعطاها الزوج ولكن لم يذكر عوضا، فهل تقع؟ وإن تقع فكم العوض؟
يعني اتفقوا على عوض أو لم يتفقوا؟ إما أن يقول الزوج: أنا أطلقك على عوض، فمثل هذا يعتبر خلع. أو قال: قالت المرأة: أنا والله ما أريد أن أستمر معك، وأريد أن نفترق لأجل الأمور المعينة كيت وكيت، فإن طلقها من غير عوض فليس هذا خلع، هذا ليس خلعا وتحسب طلقة. لكن إن كان هناك اتفاق على مبلغ معين لكن لم يقدر هذا المبلغ، فقالت أن يعني قال لي أنا أو قالت لزوجها: أريد منك أن تطلقني، فقال: نعم لكن بعوض، لا بد أن تعطيني شيء. قالت: لا بأس. قال: خلاص أنا طلقتك. فهذا يعتبر خلع، بما أنه بعوض يعتبر خلعا. نعم.
يقول السائل: من اعترف على نفسه.
اختلف أهل العلم فيما إذا كان بلفظ الطلاق، يعني قال: أطلقك بعوض، فمنهم من يجعلها طلقة، ومنهم من يقول: لا، هو فسخ، الخلع بأي لفظ كان هو فسخ، ولذلك الأولى ألا يقال لفظ الطلاق، وعلى الحاكم أو القاضي ألا يأمر أو يجبر أو يجبر الرجل أن يتكلم بلفظ الطلاق، وإنما يكتفي فقط بكلمة أنهي العقد أو فارقها، يقول: فارقتها مثلا بكذا، هذا الأولى. نعم.
يقول: من اعترف على نفسه هل يكون قذفا إن ذكرت ذلك لغيري؟ وإن أنكر بعد ذلك هل علي الشيء؟
لا يجوز لك أن تعترف على نفسك، لأن الإنسان إذا ابتلي بمعصية وقد ستره الله فليتب بينه وبين نفسه. وماعز لما جاء أولا إلى عمر رضي الله عنه فاعترف بفعله، فقال: استر على نفسك، فلم يرضى، يعني يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، فظن أنه من تمام التوبة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى عمر أولا فنهاه عمر وأمره بالسكوت، جاء إلى أبي بكر فنهاه أبو بكر وأمره بالسكوت، ثم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض فيقول: لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك لعلك، فكل ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه السلام يجعل له فرصة في التراجع، يجعل له فرصة في التراجع. فلما أكد الوقوع أخبره أو سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة الجماع، فبعد ذلك رجمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستحب للإنسان إذا وقع في معصية أن يأتي حتى يتوب، أن يأتي إلى شخص، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. الله عز وجل ما جعل بيننا وبينه واسطة، من تاب تاب الله عليه، بل من تاب من الذنب فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، كما جاء في حديث أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يذكر النبي عليه الصلاة والسلام محاسبة الله عز وجل لبعض عباده، فيأتي أو يذكر ربنا جل وعلا بعض الذنوب لبعض عباده ويقول: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا، وهو مشفق من كبارها، من كبار الذنوب، فيقول الله عز وجل: فإني قد جعلتها لك أو قد أبدلتها لك حسنات. فيقول ذلك الرجل: يا ربي إن لي سيئات أعظم من هذه، إن لي سيئات أعظم من هذه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فالله عز وجل كريم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل الله عز وجل يفرح بعبده إذا تاب. فأقبل على الله عز وجل ولا تفضح نفسك، أستر، من منا لا يخطئ؟ الناس كلهم يخطئون، ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتسارع في التوبة، وتكون هذه التوبة بينك وبين الله عز وجل.
يقول السائل: هل يجوز لعن الوصف دون التعيين، مثل: اللهم لعن من أشرب الخمر؟
نعم، اللعن إما أن يكون لمعين أو أن يكون لجنس. أما لعن الجنس فإذا كان هذا الجنس ملعون بلعن الله ورسوله يمكن أن تلعن، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن بالخمرة عشرة، ولعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبيه، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين. لكن الأشخاص الذين يفعلون هذه المنكرات لا يجوز لك أن تلعنهم إلا من مات على الكفر. فلان مات على الكفر تقول لعنه الله لأنه قد ثبتت عليه اللعنة. وأما غيره من المسلمين وإن كان واقعا في المعصية أنت لا تعلم ما الذي يختم له، أنت لا تعلم مقدار هذا الذنب مقابل ما عمله من الحسنات. أحيانا يكون الإنسان عنده معصية لكن عنده من الأعمال العظيمة ما يقابل هذه المعصية، هذا موجود. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فلا يجوز اللعن لمعين.
هذا سؤال من الشبكة العنكبوتية، تقول السائلة بارك الله فيكم ما حكم من تطلب من زوجها ألا يقربها إذا تأخر في الرجوع إلى البيت، خصوصا أنه يسهر خارج البيت إلى الساعة الواحدة أو الثانية وهي تنام قبل الثانية عشر، ومتعبة وهي موظفة، مع العلم هي تحاول أن توضح له تعبها وأنه إذا استيقظت وجارته بما يريد تتأخر في الاستيقاظ لصلاة الفجر.
على كل حال المرأة ينبغي لها أن تطاوع زوجها ولا سيما في هذا الأمر، لأن الوعيد الذي رتب على هذا الأمر شديد، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وإن كان عندك ظرف من الظروف لكن أنت لا تعلمين ما هي الفائدة العظيمة المترتبة على هذا الأمر، لأن هذا الأمر يمنعه عن محرم. فإذا كنت أنت قد يفوتك شيء من أمر الدنيا هو قد يفوته شيء من أمر الآخرة، فينبغي لك أن تطاوعي. وإن كان هناك أمور أخرى يمكن أن تتفقون عليها لا بأس، لكن كونك تمنعينه هذا لا يجوز، الله أعلم.
هذا سؤال من النساء وإن كان خارج الموضوع لكن لأهميته، تقول السائلة إذا كان أحد المسلمين الموحدين قال مازحا لابنه إن لم تفتح السيارة قل يا علي يا حسين هل أشرك؟
لا يجوز المزاح في أمر الاعتقاد، أمر الاعتقاد أمره عظيم، وكون المرء يتكلم بمثل هذه الأمور بالاستعانة بغير الله عز وجل فمثل هذا من القبح بمكان، لأن الله عز وجل لا أعظم منه، ولا يجيز ربنا تبارك وتعالى الإشراك به لا باللفظ ولا بالعمل. فلا يجوز للإنسان أن يمازح غيره فيما يتعلق بالعقيدة، وهذا يقع في كثير من الناس. هذا الرجل قد وقع في هذا الأمر وهو الاستغاثة بغير الله عز وجل، وإن كان هذا ليس بشرك لكنه مازح بمثل هذا الأمر. أرأيت لو أنه مازح شخصا باللعن أو بالسب، بسب والديه مثلا، هل يرضى بهذا؟ هل أحد يرضى بهذا؟ لو جاء الولد فسب أباه ولعنه أو سب أمه هل يرضى بهذا ويقول أنا أمزح؟ هذا لا يقبل. مثل هذه الأمور أمور عظيمة يجب أن يكون بيننا وبينها سياج. يأتي بعض الشباب ويقول يتمسح في أخيه ويقول أنت بركة، ها نريد البركة، هذا أيضا لا يجوز. مسائل الاعتقاد ليس فيها مزاح، لا يجوز لك أن تمزح. كيف وقد قال الله عز وجل قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يخشى على هذا الأمر أو على هذا المرء بهذا المزاح أن يصل إلى مرتبة خطيرة، فيجب عليه أن يكف، ويجب على الناس أن يتركوا المزاح في مثل هذا الأمر. نعم.
نختم بهذا السؤال، تقول السائلة هل المرأة تشفع لمن يستحق الشفاعة في اليوم الآخر أم هو أمر خاص بالرجال؟
الشفاعة لكل أحد، ليس هو خاص بالرجال، وإنما من كان من الصالحين فإن الله عز وجل يكرمه، الحقيقة في الشفاعة أنها إكرام للشافع ورحمة للمشفوع، إكرام للشافع ورحمة للمشفوع، وقد يكون هذا رجلا وقد يكون امرأة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
هذا يعني السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته سنة كاملة ويراجعها بدون مهر جديد؟ لا، إذا انتهت العدة فإنه لا يرجع إلا بإذن زوجته بعقد جديد ومهر جديد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.